الإسلام كانت الحظوة ومن يستحق الحظوة أنت المحبوب. قال ولا يشترط بلوغ الولد للإطلاق وعدم ظهور الملازمة بين الحظوة والقضاء. هل يشترط في المحبوب أن يكون بالغا أو أنه يرفع حتى لو لم يكن بالغا؟ في المسألة قولان. القول الأول يقول أنه لا يشترط البلوغ، يعني سواء كان الولد أي الذكر سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا يرتفع بهذه الحظوات أو بهذا الشباب. ودليل ذلك هو الإطلاق، أي أن الروايات مطلقة من هذه الناحية لم تقيد، فعدم التقييد هو دليل الإطلاق. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يشترط أن يكون بالغا، وهؤلاء أصحاب هذا القول استدلوا بدليل في باب القضاء، حيث قالوا باب القضاء من الصلاة، حيث قالوا أن الابن الأكبر يجب عليه أن يقضي ما فات أباه من الصلاة والصيام وغيرها، وقالوا أن هذه الحظوة مقابل ذلك القضاء، فإذا لم يكن الولد الأكبر بالغا معنى ذلك أنه لا يجب عليه القضاء، وإذا لم يجب عليه القضاء فإذا لا يستحق الحظوة باعتبار أن هذه الحظوة ملازمة لوجوب القضاء، فإذا سقط القضاء عنه إذا يسقط حقه في أن يأخذ الحظوة، وهناك ملازمة بين الحظوة والقضاء. إلا أنه أحسنتم، إلا أن الشارح قال أنه لم يدل لنا دليل على أن هذه مقابلة، فإذا لا توجد مثل هذه الملازمة. فلهذا قال ولا يشترط بلوغ الولد، أي أن المحبوب لا يشترط أن يكون بالغا، وهذا هو القول الأول. دليله إطلاق الروايات، حيث أن الروايات مطلقة من هذه الجهة. قال وعدم ظهور الملازمة بين الحظوة والقضاء، هذا جواب الدليل الذي استدل به أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات الأب، قالوا ذلك ملازم أو مقابل ما يقبل الولد الأكبر. هنا أجاب المصنف أو الشارح عن دليل القول الثاني، فكأن القول الثاني مضمر هنا. القول الثاني هو أنه يشترط البلوغ، ودليله ماذا؟ دليله الملازمة الموجودة بين الحظوة وبين القضاء، بين الحظوة وبين القضاء، فأجاب عن ذلك بأنه لا ملازمة بين القضاء وبين الحظوة. قال وعدم ظهور الملازمة بين الحظوة والقضاء، أي أنه لا يوجد هناك دليل يدلنا على هذه الملازمة بين الحظوة وبين القضاء، فإذا لم يكن الأمر كذلك فإذا هذا الدليل ساقط، فإذا سقط هذا الدليل سقط ما مقابله، وهو أنه عند القول الثاني غير مشروط. قال وفي اشتراط اتصاله حيا حال موت أبيه نظر من عدم صدق الولد الذكر حينئذ ومن تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا، ومن ثم عدل له نصيبه من الميراث. الآن لو افترضنا أن هذا الميت أو أن هذا الإنسان مات ولم يترك ذكورا، كلما ذكره كانوا إناث، نعم كان هناك جنين، كان هناك طفل آخر إلا أنه في بطن أمه، فهل تعزل هذه الحظوة لذلك الجنين لاحتمال أن يكون ذكرا فيستحق الحظوة؟ كما تذكرون قلنا تذكرون فيما سبق أنه إذا مات الإنسان وترك جنينا فيعزل له نصيب ذكرين باعتبار أن العم الأغلب لا يكون أكثر من ذلك. فهنا في الحظوة هل يعزل لهذا الجنين الموجود في بطن أمه الحظوة؟ تعدل له فإن كان ذكرا فيعضى، وإن لم يكن كذلك فتقسم كالميراث. قال هنا احتمالان. الاحتمال الأول أنه لا يعدل له باعتبار أن الروايات وردت في الولد، فللولد الأكبر سيفه وخاتمه ومسحقه إلى غير ذلك، والجنين في بطن أمه لا يطلق عليه عنوان الولد وإنما هو جنينه. إذن بناء على هذا الاحتمال يشترط أن يكون الولد أو الذكر منفصلا وحيا حال موت أبيه، أما إذا لم يكن منفصل فلا يتحق الحبوات، ومعنى ذلك أنه تقسم كباقي فرسطين. الاحتمال الثاني أن هذا الجنين الموجود في بطن أمه تعزل له الحبوات، ودليل ذلك أو تشهد على ذلك قالوا كما يعزل لهذا الجنين نصيب ذكرين، إذا الاحتمال الذكورية فيه، وإلا أيضا قائم أنه احتمال أنه عدم الذكورية قائم، فإذا احتمال أنه ذكر فيعزل له نصيب ذكرين، وهذا الاحتمال هنا أيضا قائم، فإذا يعزل له ماذا؟ يعزل تعزل له الحبوات. قال وفي اشتراط انفصاله أي المحبوب، وفي اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه نظر، هذا النظر منشأه من ماذا؟ هذا الاحتمال منشأه من ماذا؟ قال نظر من عدم صدق الولد الذكر حينئذ، أي حين أنه كان هذا الجنين جنينا لم يطلق عليه ذكر، والرواية قالت فللولد الأكبر والجنين لا يصدق عليه ولد أكبر، فإذا ماذا؟ يعني لا يصدق عليه ولد مطلقا، وإنما يطلق عليه جنين، فإذا بناء على ذلك لا يستحق أن تعزل له الحبوة، هذا الاحتمال الأول، يعني احتمال أنه لا يعزل له. ومن تحققه أي الجنين، ومن تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا، أي أن هذا الجنين في نفس الأمر والواقع يحتمل أن يكون ذكرا، وإذا كان ذكرا فإذا يستحق هذه الحبوات، وهذا هو الاحتمال الثاني. ومن تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا، يعني وإن لم ينفصل وإن لم يكن ظاهرا، ومن هنا عزل له نصيبه من الميراث، يعني بناء على هذا الاحتمال وهو أن الجنين يكون ذكرا عزل له نصيبه من الميراث، فإذا القول الثاني استشهد بهذا، قال في تلك المسألة عزل للذكر أو للجنين نصيب ذكرين، أي الاحتمال أنه ذكر إذا يعزل له أيضا الحباء. قال وينكر الفرق، هنا الشارح يذكر قولا ثالثا أو احتمالا ثالثا، أنه نقول إذا كان بعد الأربعة أشهر فصاعدا، أي بعد ولوج الروح فيه، فيمكن أن يصدق عليه الاحتمال الثاني، أي أنه في نفس الأمر والواقع ذكر فإذا يستحق الحبوة، ومن أنه قبل الأربعة أشهر، يعني قبل أن تلج الروح فيه، يعني كان مضغة أو علقة، المراحل التي يمر بها الجنين إلى أن تلج الروح، إذا لا يعزل له. قال ويمكن هذا أي احتمال ثالث. قال ويمكن الفرق بين كونه جنينا تام الخلقة متحقق الذكورية في الواقع، باعتبار احتمال الذكورية قائم، وإذا كان ذكرا ففي الواقع هو ذكر في نفس الأمر، متحقق الذكورية في الواقع حين الموت، أي حين موت المورث، وبين كونه علقة أو مضغة أو غيرهما من المراحل التي يمر بها الجنين، فبناء إذا كان على أربعة أشهر فصاعدا فندخله في الاحتمال الثاني، وهو أنه يعزل له الحبوة أو تعزل له الحبوة، أما إذا كان قبل أربعة أشهر فلا تعزل له الحبوة. ثم قال والأقوال هو القول الأول، أي أنه ما دام الجنين جنينا لا تعزل له الحبوة، نعم إذا انفصل حيا قبل موت مولده تعزل له الحبوة إذا كان ذكرا. والأقوى هو الأول أي القول الأول الاحتمال الأول الذي ذكرناه. وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها وزيادتها عن الثلث بالعمور، هناك بعض الفقهاء اشترطوا شروطا بالإضافة إلى ما تقدم من الشروط، أن الحبوات يستحقها المحبوب أي يستحق أو يستحقها الولد الذكر الأكبر إذا كان كل وارث آخر له نفس القدر، يعني يرث بنفس قيمة ما يرثه المحبوب، افرضوا أن القيمة التي ورثها المحبوب هذه الحبوة التي ورثها بالحبوة، هذه العطوة التي حصل عليها الولد الأكبر، ثيابه وسيفه وخاتمه ومسحفه، هذه الأمور الثلاثة كانت قيمتها 100 دينار أو 1000 ثمان أو 2000 ثمان أو غير ذلك، افرضوا أن قيمة هذه الحبوات كانت 100 دينار، اشترط البعض أن الورثة الآخرين يجب أن لا يقل نصيبهم عن 100 دينار، أما إذا قل نصيبهم عن 100 دينار فلا يستحق الذكر الأكبر أو الولد الأكبر 100 دينار أو تلك الحبوات. فإذا بعضهم اشترط أن لا يقل نصيب غير الولد الأكبر بمقدار يساوي ماذا؟ بمقدار يساوي الحقوة. هذا بعضهم اشترط. الشرط الثاني أو بعض آخر اشترط قال أنه يجب أن لا تزاد الحقوة عن الثلث، فإذا كانت زائدة عن الثلث فتسقط فيما زاد عن الثلث وما حده الثلث، فما دون فيحبى به الولد الأكبر. إلا أن هذين الاشتراطين لا دليل عليهما باعتبار أن الروايات مطلقة وعامة، وهذا الاشتراط يحتاج إلى تحليل وتفصيل ولا يوجد في الروايات ذكره. قال وعدم اشتراط انتفاء حصول نصيب كل وارث عن قدرها أي عن قدر الحبوة، أي لا يشترط أنه ألا يقصر نصيب كل وارث عمن عن مقدار الحبوة التي وصل إليها أو أعطيت للولد الأكبر، الشرط لا يشترط. ثم قال وزيادتها عن الثلث، أي لا يشترط أن لا تكون زائدة عن الثلث، أي أن الحبوة لا يشترط أن تكون زائدة عن الثلث حتى لو فرض أنه كان زائد عن الثلث. مثلا نقول بناء على العموم نقول أن الولد الأكبر يحظى بها، الدليل ماذا؟ للعموم، أي العموم والإطلاق التي هي موجودة في الروايات، باعتبار أنه لم يرد ذكر لهذين القيدين أو الشرطين في شيء من الروايات. وفي اشتراط خلو الميت عن دين أو عن دين مستغرق للطريقة وجهان. هذه المسألة من المسائل المهمة التي هي المبتلات عادة وهي دقيقة أيضا. اشترط البعض أنه لكي يحبى الولد الأكبر بالحبوة لا بد أن يكون الميت إما خاليا تماما من الدين أو بعض الدين. مثلا قالوا بأنه إذا كان الميت عليه دين والدين قد استغرق التركة كلها، أفرض كان عليه دين 1000 دينار وإرثه وتركته أيضا 1000 دينار، فهنا طبعا مع الحبوة، وهنا التركة تساوي الدين، فإذا الدين استغرق التركة، وهذا ما يسمى عندهم الدين المستغرق، أي أنه استغرق كل التركة، يعني لا يرث فيها أحد من الورثة شيئا. وصورة أخرى أو مرة أخرى، الدين الموجود على الميت تستغرق بعض التركة، افرضوا أنه كان التركة 1000 دينار والدين كان 500 دينار، فهنا التركة أو الدين يكون بعض التركة لا كل التركة. هذه المسألة قبلها مسألة التي لم يشر إليها المصنف والشارح، هي أنه لا بد من تحقيق هذا الفرق أو هذه المسألة، هو أنه إذا مات الإنسان وترك دينا عليه هل أنه تنتقل تركته إلى الورثة وبعد ذلك حق الديان يتعلق بالورثة، أم أنه أساسا إذا مات إنسان وترك دينا عليه الإرث والتركة لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد أن يسدد الدين؟ يعني بتعبير آخر أن الدين بعد وفاة زيد وكان مدين ب1000 دينار، هل أن هذا الدين تبقى معلقة بذمة زيد الميت قبل أن تنتقل هذه التركة إلى الورثة، أم أنه تنتقل هذه التركة إلى الورثة وبعد ذلك يتعلق بها ماذا؟ يتعلق بها حق عمر الذي يطلب ذلك الميت. أما بناء إذا قلنا أنه الإنسان إذا مات وترك دينا عليه فالدين يتعلق بذمته، يعني التركة لا تنتقل إلى الورثة وإنما التركة تبقى على ذمة صاحبها والدين يتعلق بذلك، وما زاد عن الدين ينتقل إلى الورثة، وإذا لم يزد شيئا فإذا لا ينتقل أي شيء إلى الورثة. بناء على ذلك أيضا لا بد أن نعرف أن الحبوة هي إرث، إلا أنه إرث فيه صفة خاصة، فيه خاصية معينة، وهذه الصفة الخاصة أو الخاصية المعينة أن هذا الإرث مختص بالولد الأكبر لا أنه ليس بإرثه. بناء على ما قلنا من أن التركة إذا كان على الميت دين لا تنتقل تلك التركة إلى الورثة، وأفرض في الصورة الأولى أن الدين كان مستغرقا لكل التركة، فإذا لا ينتقل شيء إلى الورثة على الإطلاق سواء كان الولد الأكبر أو غير الولد الأكبر، ومن هنا تبطل الحقوة إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة. أما إذا افترضنا أن الدين كان مستغرقا لبعض التركات، افرضوا أنه كان 1000 دينار، التركة كانت 1000 دينار ومدين 500 دينار، فهنا 500 دينار المتبقية المضافة الزائدة على الدين تنتقل إلى الورثة، أما 500 دينار الأولى التي هي لصاحب الدين فهي لا تنتقل إلى الورثة. في هذه الصورة طبعاً إلى الآن خلف القول الأول، في هذه الصورة وهي في صورة أن الدين كان يسترق بعض التركات لا كل التركات، فهنا تارة نفترض أنه، طبعا هذه التفصيلات أنا أذكرها إلا أنه ما موجود هنا وإنما فقط تشكيل، تارة نفترض أنه القرض الموجود أو الدين الموجود بالشكل الذي تكفي لها التركة من غير الحبوات، وأخرى نفترض أن الدين الموجود لا يكفي لها، لا تكفي لها التركة من غير الحبوة، وإنما بإضافة الحبوة إليها الدين يكفي أن يسد من التركة ومن بعض الحبوة. أما لو أردنا أن نعزل الحبوة عن تركة الإنسان نجد أن الدين يكون ماذا؟ يكون أكثر من التركة من غير الحبوة. في حالة أنه إذا كان التركة بالشكل الذي كانت أكثر من الدين، طبعا من غير الحبوات، التركة من غير الحبوات كانت بالشكل الذي هي أكثر من الدين، هنا أيضا خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول على أنه بناء على ما ذكرنا أن الحبوة يختص بها الولد الأكبر، الحبوة يأخذها والدين يخرج من التركة من غير الحبوة، وصاحب الحبوة أي المحبوة أي الولد الأكبر لا يتحمل من هذا الدين بنسبة الحبوة، لا بنسبة إرثه، وإلا يحتمل بنسبة إرثه أن يتحمل شيء، ولكن بنسبة الحبوة لا يتحمل شيء. وبعضهم يقول غير ذلك بأنه الولد الأكبر هنا وإن كانت التركة تفي للدين التركة من غير الحبوة إلا أنه يتحمل بالصدقة. الآن نفرض في صورة أنه إذا الصورة الثانية وهي أن التركة لا تفي بالدين إلا بإضافة جزء من الحبوة إليها. افرضوا أن إنسان مات وترك 1000 دينار وكان مدين ب700 دينار والحبوة كانت 400 دينار. هنا لا إشكال ولا شبهة، إذا أخذنا 400 دينار من 1000 دينار تبقى 600 دينار والدين هو 700 دينار، فإذا هذه 100 دينار التي يبقى صاحب الدين يطلب بها الميت، إذا هنا قالوا أنها تؤخذ ممن؟ تؤخذ من صاحب الحبوة، تؤخذ من المحبوب، معنى ذلك أنه سيقل من حبوته 100 دينار ويأخذ 300 دينار الباقية. ومعنى هذا أنه في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، أي إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة، وإذا كان الدين لم يكن مستغرقا لكل التركة إلا أنه لم تكن التركة من غير الحبوة تفي بالدين، هنا قالوا أنه في الصورة الأولى تبطل الحبوة رأسا، وفي الصورة الثانية تبطل بنسبة الدين، يعني تبطل ب100 دينار التي ذكرناها. هذا هو القول الأول في المسألة، وهي أنه إذا كان هناك دين على الميت فتارة نفترض أن الدين مستغرق للتركة، وأخرى نفترض أن الدين لم يكن مستغرقا للتركة. في كلا هاتين الحالتين، الحالة الأولى وهي أنه إذا كان الدين مستغرقا للتركة فالحبوة تبطل رأسا، وفي الصورة الثانية فالحبوة تبطل بالنسبة. هذا هو القول الأول. قال وفي الشراط يخلو الميت عن دين، أي دين مطلقا سواء كان مستغرقا للتركة أو لم يكن مستغرقا للتركة. وفي الشراط خلو الميت عن دين أو عن دين مستغرق للتركة وجهان. طبعا هنا أيضا في مسألة الاشتراط يوجد هناك قولان، قول يقول أن الولد الأكبر يعطى بشرط أن لا يوجد أي دين على الميت سواء كان مستغرق أو ليس مستغرق. القول الآخر يقول أن الولد الأكبر يحبى بشرط أن لا يوجد هناك دين مستغرق على الميت. جمعهما الشارع في قول واحد، قال وفي اشتراط خلو الميت عن دين، أي سواء كان مستغرقا أو لم يكن مستغرقا، هذا هو القول الأول. أو عن دين مستغرق للتركة، أي ماذا هذا القول الثاني؟ يقول أن المحبوب يمنع إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة، أما إذا كان مستغرقا لبعض التركة فلا يمنع. وفي اشتراط خلو الميت عن دين أو عن دين مستغرق للتركة وجهان. الوجه الأول هذا التفصيل الذي ذكرناه، من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق،
يعني إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة فإذا لا يوجد هناك إرث، لا أن الإرث والتركة تنتقل إلى الورثة، وحق الدين وحق الديان يتعلق بهؤلاء الورثة بذمة الورثة، لا أساسا لا يوجد هناك إرث على الإطلاق، وإنما مباشرة ينتقل ذلك، تنتقل تلك التركة إلى من؟ إلى صاحب الدين. من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق. إذن في هذه الصورة وهي صورة أن الدين إذا كان مستغرقا لكل التركة فإذا ينتفي الإرث رأسين في الحقود وغير الحقود. وتوزيع الدين هذه هي الصورة الثانية التي ذكرناها، وهي أنه إذا كان الدين يتعلق ببعض التركة مستغرق لبعض التركة لا كلها، وتوزيع الدين على جميع التركة لعدم الترجيح فيقصها منه شيء وتقتل بنفسه. هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أنه إذا افترضنا أن الدين كان لم يكن مستغرقا للتركة وإنما أيضا التركة من غير الحبوات كانت لا تقي بالدين، في هذه الصورة يقول التركة الحبوة وباقي التركة كلها سواسية، يعني بمعنى ذلك أنها تقتل من الحبوة بنسبة الدين، فإذا كانت 100 دينار مثلا إضافة نحتاج إلى أن نسدد الدين في 100 دينار يعني ربعها أو نصفها أو ثلثها أو ثلثها أو هكذا. قال وتوزيع الدين على جميع التركة، يعني إذا كان الدين يشمل بعض التركة لا كل التركة فنوزع الدين على التركة سواسية لا فرق بين الحبوة وغير الحبوة، وتوزيع الدين على جميع التركة لعدم الترجيح، يعني لعدم ترجيح الحبوة على غيرها، التركة هي تركة فيتعلق الدين بجميعها، لعدم الترجيح فيقصها أي فيقص الحبوة منه أي من الدين شيء وتقتل الحبوة بنسبة ذلك الدين الذي ذكرناه. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة يقول سواء كان الدين مستغرقا للتركة أو لم يكن مستغرقا للتركة في كلتا الصورتين المتقدمتين الولد الأكبر يحبى بحبوته، تمتص الحبوة بالولد الأكبر، إلا أنه في كلتا الصورتين في صورة استغراقها أو عدم استغراقها، أي في صورة استغراق الدين للتركة أو عدم استغراق ذلك، نرى أن النسبة التي تقع على الحبوة أي مقدار فيدفعها ويأخذ الحبوة. يعني افرضوا أنه مات إنسان، لا إشكال ولا شبهة، افرضوا أن إنسانا مات وترك 1000 دينار والحبوة كانت 250 دينار وكان الدين مستغرقا لكل التركة وكان مدين بألف دينار، هنا عندما نرى النسبة نجد أن النسبة ماذا؟ هي الربع، فإذا ربع الدين يدفعه هذا الإنسان ويأخذ الحبوة، فإذا تبقى مختصة بالولد الأكبر، إلا أنه لا بد أن يدفع مقابل هذه الحبوة قيمتها ويأخذها، يعني يفكها من الدين، ولكن لا تقل الحبوة تبقى على حالها، إلا أنه لكي يفكها من الدين يدفع النسبة المتعلقة بهذه الحبوة، فإذا كانت الربع فيدفع ربع الدين، وإذا كانت ثلث فيدفع ثلث الدين، وإذا كان نصف فيدفع نصف الدين، وهكذا. وكذلك في حالة لم يكن الدين مستغرقا أيضا كذلك، ننظر أن النسبة التي تقع على هذه الحبوة أي مقدار أيضا يدفع الدين بذلك المقدار. إذن بناء على ذلك في هذا القول الثاني الحبوة لا تسقط ولا تبطل لا مطلقا ولا بالنسبة، وإنما الحبوة تبقى لصاحبها وهو الولد الأكبر، إلا أنه يتعلق بها دين بحسب نسبة الحبوة إلى التركة جميعا. أما الدليل على ذلك قال الدليل عليه هو إطلاق النص، باعتبار أن الروايات التي دلتنا على الحبوة لم تقيد هذه الروايات لم تقيد الحبوة بخلو الميت عن الدين، يعني لم تقل لنا أن الولد الأكبر يستحق هذه الحبوات بشرط أن لا يوجد هناك دين مستغرق للتركات، أو لا يوجد هناك دين يشمل بعض التركات، أو أنه مقابل بعض التركات. فإذا هذا الإطلاق يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن هذا الشرط غير معتبر، وإلا لو كان معتبرا لذكر في هذه الرواية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكرناه في أول البحث، قلنا أن هؤلاء ذهبوا إلى أنه التركة عند موت المورث التركة تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الوارث، والدين يتعلق بالوارث، يعني يتعلق بذمة الوارث لا بذمة المورث. فإذا انتقلت التركة إلى الوارث، معنى ذلك أن الحبوات تنتقل ماذا؟ إلى الولد الأكبر. نعم، فيما يرتبط بنسبة الدين مقابل الحبوات لا بد أن يدفع. فلهذا قال: ومن إطلاق النص، أي أن النص مطلق ولم يقيد بشيء، أن الميت لا بد أن يكون خالي من الدين مستغرق أو غير مستغرق. ومن إطلاق النص الدليل الأول. الدليل الثاني هو القول بانتقال التركة إلى الوارث، أي أنها أصحاب هذا القول يقولون أن الميت إذا مات، الإنسان إذا مات ينتقل الإرث، سواء كان هناك دين أو لم يكن، ينتقل الإرث مباشرة إلى الورثة، فالدين يتعلق بذمة الورثة. فإذا معنى ذلك الحبوة تنتقل إلى الولد الأكبر، إلا أنه يجب عليه أن يفكها بأي نسبة؟ بنسبة النسبة الموجودة للحبوة مقابل التركة. قال: ومن إطلاق النص والقول بانتقال التركة إلى الوارث، نعم، وإن لزم المحبوب ما قابلها، أي ما قابل الحبوة من الدين، إن أراد أن يفك الحبوة. أما إذا لم يرد قال أنا تنازلت عن حقي في الحبوة فله ذلك، أما إذا أراد أن يأخذ تلك الحبوة فعليه أن يدفع تلك النسبة. فإذا كانت النسبة نسبة الحبوة إلى التركة هي الربع فلا بد أن يدفع ربع الدين، وإذا كانت الثلث فلا بد أن يدفع ربع ثلث الدين، وهكذا. فلهذا قال: وإن لزم المحبوب، يعني الولد الذكر الأكبر، وإن لزم المحبوب ما قابلها، أي ما قابل الحبوة من الدين، إن أراد فك تلك الحبوة، أما إذا تنازل عن حقه فله ذلك. ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابل الوصية النافذة إلى آخره. هنا بدأ الشارح بالإشكال على القول الأول الذي ذكرناه، وهو أنه إذا كان الدين مستغرقا لكل التركات أو لبعض التركات فالحبوة، بناء على أنه الدين مستغرق لكل التركات فالحبوة باطلة، وإذا كان مستغرق لبعض التركة فالحبوة باطلة بنسبة ذلك البعض. هنا يريد المصنف أو الشارح أن يشكل على القول الأول بقوله أنكم إذا بنيتم أنه إذا كان على الميت دين مستغرق لكل التركة أو لبعض التركة، إذا كان الأمر كذلك ومنعتم المحبوب أن يأخذ الحبوة إما مطلقا كما في الصورة الأولى أو بعضها كما في الصورة الثانية، لا بد أن تقولوا نفس القول في الوصية النافذة، أي الوصية الصحيحة، وفي الكفن وفي تجهيزات الأخرى للميت، باعتبار أنه عادة وغالبا لا يكمل الإنسان من وصية، ولا يخلو حتما ودائما من التجهيزات ومن الكفن الواجب ومن غسله تكفينه إلى غير ذلك من المسائل، باعتبار أن الدليل الذي دل على إخراج الدين قبل أي شيء آخر هو نفسه دل على إخراج الوصية وإخراج تجهيزات الميت قبل شيء آخر. وبتعبير آخر، أن الواجبات المالية، الحقوق المالية الموجودة في مال الميت مقسمة على الإرث، يعني قبل أنه يرث الورثة شيء لا بد أن يعطى الدين، وقبل أن يرث الورثة شيء لا بد أن تخرج الوصية، وقبل أن يرث الورثة شيء لا بد أن تخرج ماذا؟ التجهيزات من كفل ودفن وغير ذلك. فهذه المسائل هي من باب واحد، الدين والوصية. الدين كان مستغرقا لكل التركة فالحبوة تكون باطلة، لا بد أن تقولوا نفس هذا القول في ماذا؟ في التجهيزات. افرضوا أنه كان الميت تجهيزاته تكفي لمئة دينار ولا يملك أكثر من مئة دينار، بناء على ذلك لا بد أن تقولوا أنه الحبوة أيضا باطلة.
وكذلك افرض انه كانت تجهيزات الميت تحتاج الى 50 دينار او 70 دينار ولم يترك الميت الا 100 دينار والحبوة كانت منها 5 دينار الحبوة منها كانت 50 دينار او 60 دينار فهنا التركة من غير الحبوة غير كافية بالتجهيزات وكذلك الوصية فانتم اما ان تقولوا في هذه المسائل الثلاث باعتبار انها من باب واحد يعني تقول القول الاول واما ان تتنازلوا في هذه الابواب الثلاثة في هذه المسائل الثلاثة وتقول أن الحقوة غير مقيدة بها لا في باب الدين ولا في باب الوصية ولا في باب تجهيزات الميت الواجبة ثم هو يشكل على ذلك نذكره في المات قال ويلزم على المنع أي لو قلنا بمنع المحبو أن يأخذ حبوته إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة أو بعض التركة يلزم على المنع أي منع المحبو من أخذ حبوته في الصورة الأولى والثانية التي ذكرناها ويلزم على المنع من مقابل الدين المنع هذا المنع كما يقول صاحب الحاشية فاعل يلزم ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه يعني في مقابل الدين في الصورة الأولى والثانية في الصورة الثانية لو أراد أن يدفع 100 دينار الذي ذكرناه في المثال أن يدفع 100 دينار ويأخذ الحبوة هنا لا إشكال الكلام لو لم يرد أن يعطي ذلك المقدار الذي يقابل الحبوة فهل يستطيع أن يأخذ الحبوة؟ نقول لا فلهذا نجد أن الشارع أيدها إن لم يفكه أما إذا أعطى الدين يعني سدد الدين حتى يأخذ الحبوة كاملة هنا لا إشكال الكلام في حالة أنه لو لم لأنه باعتبار أنه كل الورثة لم يستطيعون ذلك افرضوا أنه قيمة هذا الأثاث الموجود هنا كانت تركة لإنسان معين قيمته كان 1000 دينار هنا هذه 1000 دينار يستطيع أن يأخذها الدائن أو أنه نستطيع أن نقيمها ونعطيه القيمة وهذه تبقى لنا هذه مسألة موجودة فإذا لم يفكه هذا القيد الذي وضعه الشارح قال وإن لم يفك من مقابل الدين إن لم يفكه لأنه إذا فكه فيأخذ الحبوة كاملة قال ويلزم على المنع أي منع المحبو من أخذ حبوته بماذا؟ من مقابل الدين باعتبار أنه مقدار من الدين يصيب هذه الحبوة من مقابل الدين إن لم يفكه وإلا لو فكه لأخذ الحبوة المنع من مقابل الوصية النافذة يعني إذا قلتم في باب الدين ما قلتموه في القول الأول لا بد أن تقولوا نفس القول في باب الوصية النافذة الوصية النافذة هي الوصية الصحيحة وهي لو أن الإنسان أوصى إلى شخص آخر أوصى له بثلث ماله فهنا تكون الوصية صحيحة أما لو أوصى بنصف ماله فالثلث يكون صحيح وما أكثر من الثلث يكون باطل فلهذا قيدها بالوصية النافذة أي الوصية الصحيحة أما الوصية غير الصحيحة فلا اعتبار بها قال ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابل الوصية النافذة إذا لم تكن بعين مخصوصة خارجة عنها هذا القيد موجود للوصية النافذة يعني بشرط أن لا تكون تلك العين التي أوصى بها مشاعة أما إذا بشرط أن لا تكون خارجة عن الحبوة أما إذا كانت خارجة عن الحبوة فلا يأتيها فيها الكلام إن شاء الله هذه المسألة ستأتي بعد قليل وهي أنه لو افترض أن الميت أوصى بحاجة معينة بشيء معين من أمواله ولم تكن مشمولة للحبوة يعني لم تكن أثاثا مشمولة لا هي من الثياب ولا هي سيف ولا هي مصحف ولا هي خاتم وإنما أي شيء آخر أوصى بها هنا المحبو لا يمنع من حبوته باعتبار أن الوصية خارجة عن الحبوة أما لو افترضنا غير ذلك أنه أوصى بشيء مطلق أوصى ب10 دنانير أو بحاجة معينة وتلك الحاجة يمكن أن تدخل في الحبوة ويمكن أن تخرج من الحبوة يعني مشاع في كل التركات بهذا الشرط يلزم أن الوصية أيضا تدخل في باب الدين وفي الكفن أما إذا كانت الوصية الشيء الموصى بها خارجا عن الحبوة فلا يمنع المحبوب من حبوته نعم إذا كان الموصى به ماذا؟ شيئا مشاعا في تركة الميت فتدخل في مسألتنا هذه فلهذا قيدها قال إذا لم تكن بعين مخصوصة خارج عن الحبوة، لأنه إذا كانت الوصية بعين معينة خارجة عن الحبوة لا تدخل في مسألتنا هذه وتدخل في المسألة القادمة إن شاء الله تعالى. قال: إذا لم تكن بعين مقصوصة خارجة عنها عن الحبوة ومن مقابل الكفن، هذا عطف على من مقابل الوصية، ومن مقابل الكفن الواجب وما في معنى الكفن الواجب من التجهيزات الأخرى للميت، فإذا بناء على القول الأول كما أنكم تمنعون المحبو أن يأخذ حبوته في الصورة الأولى كاملا وبعض حبوته في الصورة الثانية، لا بد أن تقولوا نفس القول في الوصية النافذة ماذا؟ وفي الكفن الواجب وما يرتبط به من تجهيزات الميت. قال: ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه، أي معنى الكفن الواجب من التجهيزات الأخرى، الدفن وغيرها، لعين ما ذكر، أي لعين الدليل الذي ذكرتموه بالنسبة إلى الدين، نفس ذلك الدليل يرد بالنسبة إلى الوصية النافذة وإلى تجهيزات الميت، ويبعد ذلك. هنا بدأ الشارح بتضعيف هذا القول، يا قول القول الأول الذي قال أن الحبوة إما تبطل مطلقا وإما تبطل بالنسبة، قال: ويبعد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها. قالوا هنا استدل الشارح، قال أن النص عام ومطلق لم يقيد بأنه كان هناك، إذا كان هناك دين على الميت فلا يأخذ الحبوة، أما إذا لم يكن هناك دين فيأخذ الحبوة. الروايات التي كان مفادها إعطاء الولد الأكبر ثيابه وسيفه وخاتمه ومصحفه لم تقيد بهذا القيد، فإذا النص مطلق وعام من هذه الجهة، مضافا إلى ذلك أن الفقهاء أفتوا بثبوت الحبوة مطلقا، يعني لم يقيدوها بأنه توجد هناك وصية، يوجد هناك تكفين وتجهيز أو لا يوجد، يوجد هناك دين أو لا يوجد، فإذا إطلاق النص وفتوى علمائنا قدس الله أسرارهم بثبوت الحبوة، هذا يبعد على أن الحبوة تبطل إما مطلقا وإما بالنسبة. قال: ويبعد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها، أي بثبوت الحبوة، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا، غالبا الميت إما له إما عليه دين أو أنه أوصى بشيء، هذا بالأعم الأغلب، أما فيما يرتبط بالتجهيزات الواجبة للميت فدائما موجودة، ومع ذلك لم ترد لا في فتاوى الأصحاب ولم ترد في الروايات، فهذا دليل على أن هذا الشرط غير معتبر. أي شرط؟ شرط أنه يكون قد يكون تركة الميت لا يوجد عليها دين، أو أن الحبوة صحيحة إذا لم يكن هناك دين، هذا الشرط يدلنا هذا على أن هذا الشرط غير صحيح. قال: مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا، أي عن الوصية النافذة أو أي شيء أو الدين، وعن الكفن حتما، يعني عدم خلو الميت وانفكاك الميت عن الكفن حتما، باعتبار أن هذه التجهيزات نعم يمكن في بعض الحالات أنه يتبرع متبرع من الخارج، إلا أنه في الأعم الأغلب في 95% من الصور التكفين والتجهيزات الواجبة للميت تؤخذ من نفس ماله، ومع ذلك لم يرد أي تقييد لا في النص ولا في الفتوى. ثم هنا يحاول الشارح يعطي رأيه في هذه المسألة وفي هذا الخلاف القائم في هذه المسألة، يقول: والموافق للأصول الشرعية هو البطلان، يعني هو القول الأول، أن القول الأول هو الصحيح، إما البطلان مطلقا وإما في بعضه، أي بعض الحبوة. والموافق للأصول الشرعية الموجودة بأيدينا هو البطلان في مقابلة ذلك كله، أي في الدين والكفن، أي في تجهيزات الميت والوصية النافذة. والموافق للأصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كله، لا يقول أحد بأنه الآن هو ناقش القول الأول، المناقشة كانت استبعاد العقلي وبيان المناقشة، وإلا مختار الشارع هو القول الأول أن الحبوة إما تبطل مطلقا إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة، أو تبطل بنسبتها إذا كان الدين غير مستغرق. والموافق للأصول الشرعية، فلهذا شوفوا في المناقشة قال: ويبعد ذلك، كأنه استبعاد ذلك، إلا أن الصحيح عنده هو الموافق للأصول، والموافق للأصول الشرعية هو البطلان. والموافق للأصول الشرعية هو البطلان في مقابلة ذلك كله، بشرط ماذا؟ إن لم يفكه المحبوب، أما إذا أراد أن يدفع الثمن ويأخذ حبوته فلا إشكال، الكلام في حالة أنه إذا لم يدفع القيمة.
إن لم يفكه المحبوب بما يخصه، أي بما يخص المحبوب من النسبة، لأن الحبوتان نوع من الإرث واختصاص فيه. إذن الحبوة هي ماذا؟ الحبوة هي إرث، ولكن إرث مختص بالولد الأكبر. فإذا كانت إرث، فإذن الكفن، التجهيزات الواجبة تخرج من الوصية، تخرج من، وكذلك الدين يخرج من، وبعد ذلك تعطى من المال، تعطى للولد الأكبر ما تبقى منها. فإذن الحبوة وغير الحبوة من التركة لا يختلف حكمها، والولد الأكبر وغيره من الورثة الآخرين لا يختلف حكمه. قال: لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه، والدين والوصية والكفن ونحوها، أي من هذه المسائل التجهيزات الأخرى، والدين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة، لا فرق بين الحبوة وغير الحبوة. ونسبة الورثة إليه، ونسبة الورثة إليه على السواء، أي نسبة الورثة إلى هذا الإرث المتروك هذا على السواء، كما أنه لا بد أن يدفع الورثة الآخرين غير المحبوب قسطا منها، فلا بد أن يدفع المحبوب أيضا قسطا منها، لا أن المحبوب يكون مستثنا من ذلك. هذا هو المثال، هذه الأقوال في هذه المسألة. ثم قال: نعم، لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا مانع. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، لو افترض أن الميت أوصى بعين وتلك العين كانت خارجة عن هذه المسائل الأربعة، كانت خارجة عن ثيابه، خارجة عن سيفه، خارجة عن مصحفه، خارجة عن خاتمه، افرضوا لو أوصى بكتاب معين لأحد الورثة، هنا لا إشكال ولا شبه، هذه الوصية وإن كانت نافذة إلا أنه لا يمنع المحبوب مقدار ما بمقدار هذه النسبة، مقدار نسبة هذا الكتاب أو هذه الكتب. يعني بتعبير آخر، في إذا كانت الوصية بعين خارجة عن الحبوة هنا لا تدخل في المسألة التي تكلمنا عنها. قال: نعم، لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة وكانت تلك العين خارجة عن الحبوة فلا منع، أي أن المحبوب لا يمنع من حبوته، كما لو كانت تلك العين معدومة. يعني لو مثال نظر لها، قال مثال: لو افترضنا أنه لو أوصى إنسان إلى شيء، لو أوصى هذا الميت إلى أحد الورثة بشيء وكان خارج، كذلك هذه العين التي أوصى بها وهي خارجة عن المحبوب على الحبوة، فإذن لا تؤثر في أن يأخذ المحبوب حبوتها. كما لو كانت تلك العين الموصى بها معدومة، ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث. هنا مسألة أخرى، فرع آخر، وهي أنه لو افترضنا أن الإنسان أوصى ببعض الحبوة إلى بعض الورثة، يعني أوصى بخاتمه أو أوصى بمصحفه إلى ورثة آخرين غير الولد الأكبر، وإلا لو كانت الوصية له فإذا لا إشكال، إنما الكلام لو أوصى، أفرضوا لو أوصى بمصحفه إلى وارث آخر غير المحبوب، فهل أنها تخرج من الحبوة أو لا تخرج؟ نقول: إذا كانت تلك الوصية بمقدار الثلث لا أكثر من ذلك، تحتاج تشريح هذه المسألة. يعني افرضوا ان الحبوة كانت 500 دينار، وكان الإرث، وكانت الوصية ثلث الوقت باعتبار انه الوصية لا تجوز في اكثر من الثلث، وكان الشيء الذي اوصى به كان 300 دينار، يعني ان المصحف كان يسوى 300 دينار وكان ثلثه 200 دينار. هنا هل يصح ان ياخذ ذلك الموصى له هذا المصحف الذي قيمته 300 دينار وخارج عن ماذا؟ وزائد عن الثلث، هل يصح له؟ نقول: نعم يصح له، بشرط ماذا؟ بشرط إجازة المحبوب باعتبار انه هو يملك هذا المصحف، فاذا اوصى وكان زائدا عن الثلث فلا بد ان يجيز المحبوب ذلك، اما اذا لم يجز فلا يحق لذلك الموصى له ان ياخذ هذا المصحف. نعم إذا كان المصحف قيمته 150 دينار وقد أوصى له وثلثه 200 دينار فصاعد أخذه، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن الموصى له يستطيع أن يأخذ ذلك المصحف وإن كان ماذا؟ من الحبوة، باعتبار أن الوصية مقدمة على الحبوة. إيه بلي تتوقف إجازة، ما أجازة عن ذلك. قال: كما لو كانت تلك العين معدومة ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث، إلا أنها تلك التي أوصى بها، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبوب خاصة. طبعا إذا كان الشيء الموصى به أكثر من ثلثه، أما إذا لم تكن أكثر من الثلث فلا تحتاج إلى أي إجازة. ثم قال: ويفهم من الدروس كتاب للشهيد الأول. قال: ويفهم من الدروس أن الدين غير المستغرق غير مانع. فإذا هذا هو القول الذي ذكرناه أيضا في أول البحث، أنه إذا لم يكن الدين مستغرقا لكل الوقت تركه، فهنا قالوا أنه لا يمنع من الحبوات. نعم، إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة فيمنع من الحبوات أن يبطلها. يعني هذا تفصيل في المسألة، أن الدين غير المستغرق غير مانع، أي لا يمنع المحبوب من أخذ حقوته، لتخصيصه، أي لتخصيص صاحب الدروس، لتخصيصه المنع بالمستغرق فقط. قال بأنه إذا كان الدين مستغرقا فيمنع المحبوب من الحقوى وتبطل الحقوى، أما إذا لم يكن مستغرق فلا يبطلها شيء. واستقرب ثبوتها حينئذ لو قضى الورثة الدين من غير التركة. هذه فروع ثلاثة. الفرع الأول، لو أن الورثة الآخرين قضوا هذا الدين إلا أنه من غير التركة، قضوا أعطوا دين الميت، أعطوا دين أبيهم لكن من غير التركة باعتبار أنهم كانوا أغنياء أثرياء، فأعطوا دينهم، هنا لا إشكال ولا شبهة، سواء كان الدين مستغرقا أو غير مستغرق فهنا المحبوب يأخذ حقوته باعتبار أن الدين سدد من مكان آخر. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، أنه لو أبرأ صاحب الدين، أبرأ المدين، قال بأني قد أبرأته أنا لا أريد ديني، هنا أيضا لا إشكال ولا شبهة أن الدين سواء كان مستغرق أو لم يكن مستغرق فصاحب الحبوة يأخذ حقوته. الفرع الثالث، وأنه لو تبرع متبرعا من الخارج، قال أنا مسدد عن فلان باعتبار أنه قد أسدى إلي فضل معين أخره، أنا مسدد عنه الدين، هنا أيضا الحبوة يأخذها سواء كان الدين مستغرقا أو ليس بمستغرق. قال: واستقرب ثبوتها، أي ثبوت الحبوة، واستقرب ثبوتها حينئذ هذه الحبوة لو قضى الورثة الدين من غير التركة. ثم قال: لثبوت الإرث حينئذ ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى. يعني أنه لو افترض أنه كان الدين مستغرقا لكل التركة وأدى الورثة الدين من غير التركة، هنا لا إشكال ولا شبهة أنه يأخذ المحبوب حقوته كاملا، مع أن صاحب الدروس، طبعا هنا الكلام لصاحب الدروس والشارع ده يشرح ذلك القول، مع أن صاحب الدروس يقول بأنه إذا كان الدين مستغرقا لكل التركة تبطل الحبوة، فهنا إذا أدى الورثة الدين من غير التركة فلا إشكال أن الحبوة تبقى على حالها. الشارع ماذا يقول؟ وفي حالة أن الدين لم يكن مستغرقا فمن باب أولى أن المحبوب يأخذ حبوته، باعتبار في تلك الصورة التي كانت الحبوة باطلة يأخذ الحبوة، فكيف بنا في الصورة التي تكون الحبوة غير باطلة والدين غير المستغرق لا يمنع؟ فإذا لابد أن تكون بطريق أولى تبقى للمحبوب. قال: لثبوت الإرث حينئذ ويلزم مثله في غير المستغرق، أي أن المحبوب يأخذ حبوته في غير المستغرق بطريق أولى، باعتبار أنه في غير الاستغراق المحبوب يأخذ حبوته كاملة. وكذا الحكم ما تقدم، يعني أنه لو أن الورثة أعطوا الدين من غير التركة، وكذا الحكم لو تبرع متبرع بقضاء الدين فالمحبوب يأخذ الحبوات، أو أبرأه المدين، أي أن المدين أبرأ صاحب الدين، أبرأ المدين وقال بأني أنا تنازلت عن ديني، هنا أيضا المحبوب يأخذ حبوته سواء كان ذلك الدين المبرأ مستغرقا لكل تركة أو لم يكن مستغرقا، مع احتمال انتفائها حينئذ مطلقا لبطلانها. هذا احتمال في هذه المسائل الثلاثة، في هذه الفروع الثلاثة. الفرع الأول، وهو فرع أنه لو أدى الورثة الدين من غير التركة. الفرع الثاني، لو تبرع متبرع من الخارج بالدين. الفرع الثالث، لو أبرأ صاحب الدين المدين على الدين. في هذه الفروع الثلاثة احتمال آخر موجود، وهو أنه المحبوب لا يأخذ حبوته بل الإرث لا يوجد هنا. لماذا؟ لأنه بناء على ما ذكرناه في القول الأول، أن الإرث إذا كان هناك دين أن التركة لا تنتقل إلى الورثة وإنما تبقى على ذمة المدين والدين يتعلق بها، فإذا هنا هذا المدين عندما مات فإذا الدين تعلق بتلك التركة تعلق بها مباشرة، وإذا تعلق بها يعني سقط منها حق الورثة. فإذا جاء أحد من الخارج، أفرض تبرع متبرع أو أبرأ المدين ذلك الدين أو أنه دفع الورثة الدين من غير التركة، هنا لا ترجع الحقوة إذن إلى الوارث باعتبار أنه لا حق له في هذا الإرث وفي هذه الحقوة. لماذا لا حق له؟ باعتبار أنه كان هذا الإنسان مدينا وبموته انتقل إلى هذا المدين إلى الدائن، وهذه التركة انتقلت إلى الدائن. فنحتاج إلى دليل جديد حتى يرجع هذه المسألة أو يرجع هذا الحق إلى صاحب الحقوة، ولا يوجد لنا دليل من الخارج إلا أن الشارح يناقش ذلك، يقول أن بطلان الإرث هنا ليس مطلقا، وإنما بطلان مراعى بعدم الدفع. فلو دفع دافع من الخارج فماذا؟ فالإرث والتركة تبقى على حالها، لا أنه لا يوجد للورثة فيه حق فيها. قال: وكذا الحكم لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأه المدين مع احتمال انتفائها، أي مع احتمال انتفاء الحبوة حينئذ، يعني في هذه الصورة الثلاثة التي تقدم الكلام عنها مطلقا، أي أنه سواء كان الدين مستغرقا لكل التركة أو لم يكن مستغرقا، في هذه الحالة ينتفي الحبوة، تنتفي الحبوة. لماذا؟ لبطلانها، أي بطلان الحبوة حين الوفاة بسبب الدين. فإذا الدين أبطل هذا الحق، أي أن الحبوة بسبب هذا الدين قد سقطت عن الفاعلية. أفرض جاء شخص من الخارج أو أن المدينة أبرى أو أن الورثة الآخرين دفعوا من غير التركة، أفرض كذلك، إلا أن الحق هذا الحق يحتاج إلى دليل حتى يرجع إلى المحبوة من جديد، ولا يوجد مثل هذا الدليل. إلا أن الشارح قال: وفيه، أي في هذا الدليل، في هذا الاحتمال بتحقيق مع احتمال انتفائها، وفي هذا الاحتمال، وفيه أنه بطلان مراعاة، أن هذا الحق يعني حق الحبوة باطل بشرط أن ماذا؟ بشرط أن لا يدفع الدين. أما إذا دفع الدين سواء كان من الورثة من غير التركة أو كان بواسطة متبرع من الخارج أو أبرأه المدين، فهنا الحق باطل على حاله، يعني هذا الحق يسقط معلقا على عدم الدفع. أما إذا دفع فالحق باطل على حاله. فلهذا قال: إنه بطلان مراعى لا مطلقا، أي أنه بطلان مراعى بعدم الدفع، لا أنه مطلقا باطلون. وعليه، أي على المحكو، قضاء ما فاته هذه الملازمة التي ذكرناها في أول الباحث. قال: وعليه، أي على المحكو، قضاء ما فاته أي فات الميت من صلاة وقيام، وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه، أي في باب الصلاة.